اللهم كما بلغتنا رمضان اللهم فاعلنا على صيامه وقيامه وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من عتقائك في شهرك الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمرنا وتوفنا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخلص نياتنا وأصلح لنا أعمالنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. أما بعد، فدرسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي آداب من آداب المسلم فيما يتعلق بطهارته وصلاته. وقد عقد المصنف صاحب منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار محمد صلى الله عليه وسلم بابا سماه أبواب السواك وسنن الفطرة، يتحدث فيه أو يذكر فيه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه السنن المتعلقة بطهارة المسلم في حياته وفي عبادته. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والنسائي وهو للبخاري تعليق.
نعم. هذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو واحد من عدة أحاديث كثيرة في الحث على السواك، وقد ورد كما يقول بعض أهل العلم في السواك ما يقرب من 100 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث عليه وبيان أحكامه وما يستحب متى يستحب ويكثر ويشتد استحبابه إلى آخر ما ورد فيه. ولهذا قيل إنه متواتر، إن الخبر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر أو في حكم المتواتر. وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر هذا الحديث الذي فيه حث على استعمال هذه السنة. قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم، طهور، مطهرة يقال بمطهرة في فتح الميم ومطهرة في كسرها، والمراد به النظافة والطهر للفم. مرضاة للرب، مرضاة للرب. إذا كان المسلم نظيفا في مظهره ونظيفا في مخبره، ومن ذلك فاه الذي يتحدث به، فاه الذي يقرأ به القرآن، الذي يدعو الله به، الذي يقابل به يخاطب به المسلمين، الذي تتلقى الملائكة منه ما يلفظ به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا إذا كان كذلك، إذا كان طاهرا نظيفا لا يؤذي من حوله، فلا شك أنه مرضاة للرب. إذن ففيه حث عظيم وبيان لهذا الفضل، لفضل هذه السنة المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لما عقد الشيخ هذا الباب وسماه أبواب السواك وسنن الفطرة، عرفنا من قبل في لقائنا بالأمس ما هو السواك، ومعروف السواك ما إما الفعل الذي وهو الاستياك أو العود الذي يستاك به، وكلاهما يطلق عليه سواك. وأما الفطرة فالمراد بها قد ورد عند كثير من أهل العلم لها معاني، منها السنة. الفطرة أنها السنة، وقيل هي الدين، وقيل هي الجبلة التي خلق الله الناس عليها، وهي الإيمان والدين، والدين التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، والمراد بها الاستقامة والدين والتوحيد، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فالفطرة هي الدين أو التوحيد أو الإيمان أو الجبلة التي خلق الله الإنسان عليها الناس عليها، وهي الدين والتوحيد. فما هي سننها؟ ما هي السنن المتعلقة بهذه الفطرة؟ سيذكر الشيخ ما ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من ذكر أحاديث السواك. هذا الحديث حديث عائشة الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هو حديث صحيح محتج به، فيه دليل واضح على مشروعية السواك، على أنه مشروع، لكن على طريق الحث عليه والترغيب فيه وبيان فضله. فما مدى، ما حد مشروعيته؟ هل هو واجب؟ هل هو مندوب؟ المشروع إما أن يكون واجبا أو مندوبا، وما عدا ذلك فيكون مباحا، ولا وما يخرج عن المشروع أو المباح فهو محرم أو محظور. فهنا مشروع، لأنه ما دام أنه قد بين فضله وحث عليه، بين ميزته المحسوسة بأنه مطهرة للفم، وبين فضله عند الله بأنه مرضاة للرب، إذن فهو يحث عليه. والحث على الشيء أقل ما يدل عليه هو أنه مستحب ومندوب إليه ومطلوب على سبيل الاستحباب. بعض أهل العلم ونقل عن داود رحمه الله تعالى أنه يقول أنه واجب، ولكن كما يذكر النووي وغيره إن الإجماع يكاد ينعقد أو منعقد، إما إجماع أو ما هو قريب من الإجماع، بمعنى أنه لم يخالف إلا شذوذ أن مشروعية السواك على سبيل الاستحباب والندب وليس على سبيل الوجوب، بدليل الأحاديث التي ستأتي فيما بعد. نعم.
وعن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه أحمد والترمذي وصححه.
هذا الحديث فيه معنى آخر وأحكام أخرى تتعلق بالسواك بعد أن عرفنا أصل مشروعيته. يقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وهذا أمر يتعلق بالصلاة، صلاة العشاء، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث حديث زيد بن خالد، رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي، كما رواه الحاكم من حديث أبي هريرة، ورواه النسائي، ورواه عدد من أصحاب الحديث. فالحديث صحيح، ويؤكد صحته حديث أبي هريرة الآتي في البخاري وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد والنسائي والترمذي وأصحاب السنن جميعا. هذا الحديث فيه حكمان ظاهران، أحدهما يتعلق بصلاة العشاء والآخر بالسواك. يقول لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. صلاة العشاء ما وقتها؟ متى تكون؟ ما أول وقتها؟ أول وقت صلاة العشاء من بعد غياب الشفق الأحمر، بعد غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، هذا وقت الاختيار. الرسول عليه الصلاة والسلام قد جاء في الأحاديث الصحيحة أن المبادرة إلى العبادة ومنها الصلاة في أول وقتها أفضل، المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها أفضل. ولكن هنا ذكر هذا الحديث وبين وهو في فعله عليه الصلاة والسلام أنه مرة هذا في هذا الحديث أخر صلاة العتمة صلاة الليل إلى ثلث الليل فصلى به، ثم قال ورد عنه هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى الثلث. فيه مشقة لا شك، إن كونه لا بد أن يصليها في الثلث الأخير، فبس يعني يكون فيه مشقة بالتأخير من يعني أصحاب أعمال وغيرها ونحو ذلك، فيأتي لينام في أول الليل، فإذا نام أول الليل ربما فاتته صلاة العشاء، ففيه مشقة. فهذا فيه دليل على استحباب تأخير صلاة العشاء، على أنها أن تأخير صلاة العشاء مستحب، أمر مستحب ومندوب إليه. أما من صلاها في أول وقتها فهذا جائز ومشروع، لكن إذا أخر صلاة العشاء إلى ما بعد إلى الثلث الأخير فهو الأفضل بدليل هذا الحديث. لكن ليس معنى هذا أنه يؤخر صلاة العشاء وحده، يترك الجماعة جماعة المسلمين ويقول أنا أتبع الفضيلة أو الأفضل، لا، إذا اتفقت الجماعة جماعة المسجد أهل البلدة وأهل الحي على أن يكون وقت توقيته لصلاة العشاء في الثلث يعني بعد ثلث الليل فهذا هو المشروع الأفضل. أما إذا كانت الجماعة تصلي في أول الليل في أول وقت العشاء فلا ينبغي لأحد من جماعة هذا المسجد أو هذا الحي أن يتخلف ويتأخر ويقول لا أنا لا أذهب إلى الجماعة وإنما أتأخر ليصلي الصلاة بعد يعني أؤخرها طلبا للفضيلة. لا، المقصود إذا أخرت يعني بجماعتها. والأمر الثاني السواك الذي ورد في هذا الحديث: ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذه الصيغة هذه العبارة ويقوله لولا أن أشق على أمتي لقلت كذا أو لفعلت كذا، دلالة على ماذا؟ تدل على ماذا حيث معناها اللغوي؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا أو لفعلت، لا أخرت صلاة العشاء إلى الثلث ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذه العبارة يستدل أو يعني يقول أهل العلم واللغة أنها دليل على استحباب الشيء المذكور وعلى عدم وجوبه، على عدم وجوبه، لأنه قوله لولا كذا لحصل كذا، هذه لولا حرف امتناع لامتناع يسموها، يعني لولا المشقة في يعني المشقة في الوجوب يعني وجوب التأخير، لأنه لو أمرهم بتأخير صلاة العشاء إلى الثلث إلى أن يمضي ثلث الليل لكان لزاما عليهم أن يؤخروها إلى الثلث، ولا يجوز لهم أن يصلوها قبل ذلك، وهذا فيه إيجاب وإلزام وفيه مشقة. فقال لولا هذه المشقة ولولا أن يكون ذلك واجبا عليهم، وقد عرف أن وقت العشاء من بعد غياب الشفق وهو قبل ثلث الليل بكثير، لولا المشقة لا أوجب يعني لا أمرتهم يعني أمر إيش؟ إيجاب. ولكن حتى لا يشق على أمته بأمر قد وسع الله عليهم فيه وجعل وقته من بعد زوال غياب الشفق وهو قبل الثلث بكثير، لولا هذا لأمرتهم. ففيه دلالة على استحباب تأخير صلاة العشاء وليس على وجوبها، وكذلك فيه دلالة على استحباب السواك وليس على وجوبه، لأنه ولا أمرتهم يعني لولا المشقة التي تحصل عليهم لأمرتهم بالسواك. وهذا فيه دلالة أخرى على أن الأمر الأمر للوجوب، هذه مسألة أصولية على أن الأمر للوجوب، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هذا دليل على أن الأمر المطلق لإيش؟ للوجوب. وقال من هنا قال بعض الأصوليين إن الندب ليس مأمورا به، فالمندوب ليس مأمورا به. ليه؟ قالوا لو كان مأمورا به لأمر بالسواك، والحديث يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فدل ذلك عند كل صلاة أمرت بالسواك عند كل صلاة. يعني هذا الأمر تحديدا في أنه يجب أو يأمرهم به عند كل صلاة. يقول نفى المشقة هنا أو جعل المشقة سبب في عدم أمرهم بالسواك عند كل صلاة. ومعلوم أن السواك عند كل صلاة مندوب، مندوب مستحب، بل اشتد استحبابه عند كل صلاة. فعلمنا يقول هذا القائل إن المندوب ليس مأمورا به، مسألة أصولية، لكن لها أو هناك أدلة أخرى تخرج أو يعني تجعل هذا الاستدلال مرجوحا. لكن الشاهد عندنا هنا أن السواك مأمور به على سبيل الندب والاستحباب، ويتأكد عند متى؟ عند الصلاة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الجماعة، وفي رواية لأحمد لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وللبخاري تعليقا لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث يؤكد الأحاديث السابقة، وهو أن السواك مأمور به على سبيل الندب، وأنه غير واجب، وأنه يشتد أو يتأكد استحبابه عند الصلاة وعند الوضوء. وسيأتينا أنه يتأكد في خمسة مواضع: عند الصلاة، عند الوضوء، عند القيام من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند تلاوة القرآن، وبعضهم ذكر قال عند الدعاء. نعم.
وعن المقداد بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. رواه الجماعة إلا الترمذي. والشوص الدلك. وللنسائي عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل.
حديث المقداد بن شريح هذا عن أبيه يقول قلت لعائشة، يعني هذا تابعي، المقداد بن شريح يروي عن أبي شريح أن أباه قال لعائشة، سأل عائشة، فشريح تابعي، قال يقول قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. رواه الجماعة إلا البخاري، يعني المسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه وإمام أحمد. تقول عائشة أنه عليه الصلاة والسلام أول شيء يبدأ به إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. والحديث الثاني حديث حذيفة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ويشوص كما سمعنا كما قال الشيخ يعني يدلكه أو ينظفه أو يطهره، شاصه يعني غسله أو نظفه أو دلكه، كل هذه المعاني يدل عليها كلمة شاص أو يشوص. يشوص فاه بالسواك. رواه الجماعة. والشوص كما قال الدلك. ثم يقول حذيفة كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. فهذه حالات إذا قام من الليل، وحالة إذا دخل كلما دخل بيته، يعني كلما كان خارج إذا دخل بيته يشو يعني يبدأ بالسواك. إذن فالسواك مطلوب مأمور به في أغلب الأحوال، ويتأكد في أحوال كما قلنا عند الصلاة وعند الوضوء وعند الذكر وعند تغير رائحة الفم إلى آخر ما ذكرناه وسيذكره الشيء. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك. رواه أحمد وأبو داود.
نعم، هذا يؤكد ما سبق أنه عند القيام من النوم يتأكد استعمال السواك. قالوا وهذا أمر معروف أنه عندما ينام الإنسان يكثر سكوته أو يعني فتطلع الأبخرة من المعدة فيتغير غالبا تتغير رائحة الفم فيحتاج إلى تنظيفه، وسواء كان قام للصلاة أو قام من نومه مطلقا. في أحاديث أنه كان إذا قام للصلاة قام يتهجد، فهذا فيه تأكيد في عند القيام من النوم وعند إرادة الصلاة. لكن أيضا الحديث يدل على أن على مشروعية السواك وتأكيد مشروعية عن سنيته عند القيام من النوم سواء أراد الصلاة أو لم يرد، فإن أراد الصلاة فتتأكد مشروعيته أكثر. نعم، والأحاديث التي مضت معنا كلها تدل على استحباب السواك في كل الأحوال، في كل الأحوال، وتتأكد في الأحوال التي ذكرنا عند القيام من النوم، عند إرادة الصلاة، عند الوضوء، حتى في حال الصيام الصائم، سواء كان صائما صوم فرض أو صوم نفل، يدخل في الأحاديث التي مضت. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة، ولم يخصص أو يعني حال الصيام عن حال الفطر. لكن قد ورد حديث آخر ليس حديث صحيح متفق على صحته، ليس فيه نهي عن السواك ولكن فيه إشارة إلى يعني أن أثر الصيام محبب عند الله، وبعض أهل العلم أخذ منه أنه لا ينبغي إزالة هذا الأثر الذي هو محبب عند الله، وهو حديث إن لخلوف أو لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بعضهم استدل به على أنه لا ينبغي أو لا يشرع للصائم أن يستاك بعد الزوال، لكن هذا الاستدلال فيه نظر سنراه بعد قليل. نعم نعم.
باب
في القرآن استحباب عند قراءة القرآن.
نعم.
دليله يا شيخ ما ذكر
استحبابه عند الذكر وعند تلاوة القرآن يدخل في قوله مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب، وذكر الله تلاوة القرآن مما ينبغي أن يكون الإنسان فيه على يعني أحسن أحوال النظافة والطهارة. نعم.
باب تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة ومسح رأسه واحدة وذكر باقي الحديث وقال هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد.
نعم، نحن قلنا هناك في أول الباب أن السواك يطلق على الفعل وهو يعني الحركة التي يعملها السوك، وعلى الآلة العود الذي يستاك به، وقد قالوا إن هذا الذي يستاك به يستحب أن يكون عودا رطبا لينا يعني غير متفتح، وأكثر استعماله أنه من شجر الإيش الأرائك، سواء كان من أغصانه أو من جذوره أصوله، وجذوره أحسن، وأيضا يكون من العجون هي
النخل
يعني سنة أو هذه حقة نعم كنوة النخل اللي يسمونها العتاكيل، ويكون من سائر الشجر ما لم يكن متفتتا صلبا، الصلب لأنه يجرح لك فيضر بدل من ينفع، والمتفتت لا ينفع، إنما يكون شيئا يؤدي الغرض المطلوب وهو النظافة مع بقاء على الفم سليما. لكن هل يتعين، هل يتعين الأراك أو هذا النوع من الشجر، أو يعني يصلح لكل ما يحتاج يقوم مقامه؟ الأصل فيه هذا، الأصل فيه أنه من هذا، من هذا الشجر المعروف بالأراك أو بالعرنون، أو ولكن قد يجزئ عنه غيره، لأن المقصود هو التنظيف والنظافة، وقد يجزئ عنه غيره سواء كان بخرقة أو بالأصبع، وإن كان يعني ذلك لا ليس له الأثر الواضح يعني المحقق للمقصود مثل ما للسواك المعروف. هذا الحديث حديث علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بباب الوضوء كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنه دعي أو دعا يعني طلب، دعا بكوز، والكوز من الماء معروف، بكوز من ماء، فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه. هذا هو محل الشاهد، هنا سيأتينا الحديث بطوله في باب الوضوء. أدخل بعض أصابعه في فيه، يعني لم يحدد أي الأصابع، وغالبا ما تكون المسبحة هي ما بعد الإبهام أو التي تليها. الشاهد أنه يستعمل إحدى أصابع يمينه في للسواك، بعض أصابعه فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه إلى آخر الحديث. ففيه دليل على مشروعية أو جواز استعمال الأصبع في السواك. نعم.
باب السواك للصائم. عن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
نعم، أشرنا وأشار الشيخ الشوكاني في الحديث التي سبقت إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فالأمر بالسواك عند كل صلاة فيه مطلق، فيه دلالة على أنه سواء كان صائما أو غير صائم. وكذلك حديث عائشة أنه إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك إذا قام من قام من النوم. هناك أيضا إشارة، كانوا قال إذا قام من نومه سواء كان من نوم ليل أو من نوم نهار، فهو مطلق في الحالات سواء كان صائما أو غير صائم، يؤخذ منه أنه يشرع للصائم في كل الأحوال. وهذا الحديث يؤكد ذلك المعنى المأخوذ من جملة الأحاديث الأخرى، حديث عامر بن ربيعة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، يعني في أحوال كثيرة، في أحوال كثيرة لا يحصيها عددا، يتسوك وهو صائم. يتسوك، يقول رأيته يتسوك وهو صائم. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. يقول الشيخ الشوكاني قال الحافظ رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وعلقه البخاري، يعني رواه البخاري تعليقا غير ذكر السند، وذكر أن فيه بعض مقال لبعض رواته في عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. قال ابن خزيمة يعني اشتد عليه قليلا، قال وأنا أبرأ من عهدته، لكن حسن الحديث غيره، يعني غيره ابن خزيمة حسن الحديث فإنه حديث حسن، والترمذي قال حديث حسن، وقال الحافظ أيضا إسناده حافظ بن حجر إسناده حسن. إذا فالحديث يستدل به، حديث سنده حسن يستدل به، ففيه دلالة على استحباب السواك للصائم، لأن هذا الصحابي يذكر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي من الأوقات من الأحوال وهو استحباب وهو صائم، ففيه دلالة على استحباب أو على نعم على استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت دون وقت. وهذا يرد على قول من يقول إنه لا يستحب السواك بعد الزوال، هذا قول الشافعي وأيضا ظاهر المذهب عند الإمام أحمد عند الحنابلة أنه يكره السواك بعد الزوال للصائم، يكره للصائم يعني استحب بعد الزوال. هذا الحديث ظاهر في الرد على هذا القول، ما دليل قول ذلك القول؟ دليله كما أشرت من قبل وقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف أو لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا بما أن هذا الأثر للصوم في هذه الدرجة من الاعتبار عند الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي للمؤمن أن يزيل هذا الأثر الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك. ففيه إشارة إلى أنه ليس للمسلم الصائم أن يستاك أو يتسوك بعد الزوال، لأنه غالبا ما يعني تكون تتغير رائحة الفم في الغالب بعد الزوال. لكن في حقيقة لا التحديد ببعد الزوال ولا التحديد ولا أيضا الكراهية ليس لها دليل قوي ظاهر غير هذا الاستنباط. نعم وردت أحاديث، وردت أحاديث أنه أمر أو يعني جاء أمر بالسواك في أول النهار ونهى عنه في العشي، وردت بعض أحاديث، لكن كل الأحاديث التي وردت بالنهي عن السواك في العشي كلها ضعيفة، أحاديث كلها ضعيفة ليست بالقول، وليس لهم مستند إلا مفهوم مفهومهم من قوله لخلوف أو لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والشيخ الشوكاني قال كلمة جيدة ظاهرة طيبة وقال إن مرضات الرب